إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب حفظ اللسان، قال رحمه الله تعالى
في بالباب
قال رحمه الله تعالى: باب حفظ اللسان.
نعم.
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
نعم، بسم الله. هذا الباب باب عظيم، وهو باب حفظ اللسان، حفظه من الكذب، حفظه من الغيبة والنميمة، حفظه من السب والشتم، حفظه من أي قول سيء وقبيح. ولذلك أثنى الله على الذين يحفظون ألسنتهم بقوله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول تبارك وتعالى: قل للذين آمنوا
يقول التي هي أحسن.
ويقول تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. ويقول تبارك وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والآيات في هذا الباب كثيرة، وهذا الباب من أعظم الأبواب. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ضمن الحديث الطويل الذي جاء في آخره: كف عليك هذا، وأشار إلى لسان نفسه. قال: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال تقع به في جهنم 70 خريفا. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وصدره المصنف بقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ثم بالآية الكريمة، وهي قول الله تعالى:
نعم،
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولعلنا نبدأ بالآية وما قبلها: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا وصف للملكين: رقيب لا يفوته شيء بما علمه الله عز وجل. عتيد قوي لا يفوته شيء أيضا مما يتكلم به ابن آدم، فكل كلامه مسجل عليه، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. واللسان تابع لذلك، وآفات اللسان خطيرة، قد توقع المرأة فيما لا تحمد عقباه. ولذلك يقول المثل العربي والحكمة العربية: مقتل الرجل بين فكيه، مقتل الرجل بين فكيه، قد ينطق بكلمة تجعله في أعلى عليين، وقد ينطق بكلمة تنحدر به إلى أسفل سافلين، قد ينطق بالشهادتين، وقد ينطق بكلمة الكفر والعياذ بالله. فعليك يا عبد الله أن تحفظ هذا اللسان، وأن تتنبه لآفاته الكثيرة التي ترضيك وتبعدك عن الله. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إما أن يتكلم بخير وإلا فعليه بالسكوت، فإن السكوت من ذهب كما يقولون. فإذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، والغالب في الكلام أنه لا خير فيه، أنه لا خير فيه إلا القليل والقليل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ماذا؟
ذكر الله،
إلا ذكر الله ومن والاه أو عالما أو متعلما. فلنتنبه لخطورة هذا اللسان، فإنه يترتب عليه مصيرك إما إلى الجنة وإما إلى النار. اللسان يعبر عنك، يعبر عما في نفسك وما في ضميرك من خير أو شر، كما أن هذا اللسان يتعود على ما تعوده عليه. فإن عودته على الخير من الذكر وتلاوة القرآن والكلمة الطيبة والنصيحة والكلام الطيب الجميل فإنه يتعود عليه، وإن عوده صاحبه على السب واللعن والشتم والبذاءة فإنه يتعود عليه، يتعود عليه. فانتبه يا عبد الله، فلا تعوده إلا على الخير الذي ينطق به، وإياك أن تعوده على السب والشتم واللعن. البعض من الناس دأبه السب والشتم واللعن حتى ولو على سبيل المزاح. هل تعرف معنى اللعن يا عبد الله؟ إنه الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. البعض منهم إذا كان له فترة عن صديقه أو زميله: أهلا، أين أنت؟ الله يلعنك، وينك من زمان ما شفتك، لعنك الله. نعوذ بالله من غضب الله. شلون تقول تبين لك مشتاق إليه ثم تلعنه، تريد أن يبعد عن رحمة الله؟ هذا كلام متناقض تماما. والبعض حتى مع أولاده لو غضب من أولاده لا يلعنهم، يسبهم. لو غضب من زوجته يسبها ويلعنها، لو غضب من دابته أو سيارته يسبها ويلعنها. وهذا لأن لسانه قذر، ما تعود على الخير، ما تعود إلا على الشر. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فحافظ على هذه الهبرة اللحمة الصغيرة التي فيها صلاحك أو طلاحك، فيها فلاحك أو هلاكك، فيها نجاتك أو أن ترد في مهاوي الردى. كم من كلمة أردت صاحبها، رب كلمة تقول لصاحبها ماذا؟
دعني.
فانتبه يا عبد الله، انتبه، احفظ لسانك من الغمز واللمز. ويل لكل همزة لمزة، ويل لكل أفاك أثيم، هماز، وفي الآية الأخرى هماز مشاء بنميم. انتبه يا عبد الله، كن على حال طيبة، وأمسك هذا اللسان وصنه عن الفحش والكلام الذي يرضيك، وربما ألقى بك إلى النار أو ألقى بك إلى الهاوية. فلسانك حصانك، إن صنته صانك، وإن أهنته ماذا؟ أهانك. فانتبه يا عبد الله واحذر من آفات اللسان. من آفاته الكذب، والكذب خطيرة، أمر خطير، والإنسان إذا تعود على الكذب يصبح ديدنا له، فيكتب عند الله كذابا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى ماذا؟ إلى الفجور. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله ماذا؟ كذابا. حتى أطفالك يتعودون على الكذب، لا تعده بشيء ثم تخلف، تقول له أنا غدا سأتيك بحلاوة ثم لا تأتي له بها، أنت تظنها بسيطة، تظن أن الأمر يسير، غدا أخذك معي إلى المكان الفلاني، ثم تخلف الوعد. الطفل يتعود على ذلك وعلى خلف الوعد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فإياك أن تعود أولادك على هذه الخصلة الذميمة. البعض من الناس يسأل عنه صديق له يريد أن يزوره، فيقول لابنه: قل له أبويا موفي، كذا باللهجة العامية. وبعضهم يفضحه ابنه، يقول لكم بابا موفي، بابا يقول لكم موفي. طيب هو اللي قال لك وهو موجود، أنت تعلم الولد ماذا؟ الكذب. وهذا أمر خطير جدا، فاحذر يا عبد الله من ذلك، احذر من هذا الطبع. بإمكانك أن تعتذر، تقول: قل لهم أبي في وضع لا يتمكن فيه الليلة من المقابلة مثلا، أبي موجود لكنه يعتذر عن اللقاء في هذا اليوم. بسيطة المسألة، لا تروح تقول له يقول لكم أبوي ما هو فيه، تعلمه الكذب. والولد يتعلم يعني على ذلك. واحد اتصلنا عليه مرة من الزملاء، فمن المؤسف أن الذي ردت هي العاملة خادمة المنزل. قلنا لها: أين فلان؟ قال: والله بابا تقول لكم موفي، بابا تقول لكم موفي. انتبهت يعني بلهجتها الأعجمية، فبلغت الواقع، هو الذي قال لها. فيعني انتبه، انتبه، لا تعود أهل البيت عموما، لا زوجتك ولا أولادك ولا من تحت يدك على الكذب، فإنهم لا يثقون بك أنت بعد ذلك، يقولون أن هناك راعي كذاب. فمرتين يكذب على أهل، على صاحب الغنم، مرة قال الذئب والذئب جو ما وجدوا الذئب، المرة الأخرى كذب أيضا فجاءوا ولم يجدوا ماذا؟ الذئب. هذه المرة جاء الذئب بالفعل وأكل الغنم، فجاء يناديهم قالوا اتركوه هذا كذاب، حتى أكل الغنم، أكل الذئب ماذا؟ الغنم. انتبهتم لعواقب الكذب حتى في أمور الدنيا، فما بالك بماذا؟ بالآخرة. من آفات اللسان الغيبة، أن تغتاب أخاك المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، فإن كان ما قلته فيه صحيحا؟ قال: إن كان صحيحا فقد اغتبته، وإن كان كذبا فقد ماذا؟
بهته.
في كلا الحالين أنت ظالم لنفسك. والله تبارك وتعالى يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فانتبه لهذا يا عبد الله، وإياك والغيبة. من آفات اللسان النميمة، وهو نقل الكلام بين أناس لقصد الإفساد بينهم، والله عز وجل حذر من ذلك. هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. انتبه، النميمة هي القالة بين الناس، نقل الكلام من أناس إلى آخرين لقصد إفساد العلاقة بينهما. تقول الحكمة: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. لماذا؟ الساحر قد يقتصر على أفراد ضرره، لكن النمام قد يشعل حربا بين قبيلتين أو بين شعبين أو بين دولتين. عرفتم؟ وتعرفون حرب البسوس وحرب سببها الغيبة وسببها يعني كلمة والنميمة. فانتبه يا عبد الله، وقد مر النبي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. وقال صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقد مر بقبرين، فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة يفسد بين الناس، وأما الثاني فكان لا يستتر من بوله، سواء المقصود أنه لا يضع أمامه سترة بينه وبين الناس، أو كان المقصود أنه لا يستبرئ من بوله، لا يتنظف من قطرات بوله. وكلا المعنيين صحيح وارد. فانتبه إلى آفات اللسان يا عبد الله، واحذر منها كل الحذر. أمسك عليك هذا، أمسك عليك هذا يعني لسانك. نعم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عمر بن علي أنه سمع أبا حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة.
ما بين اللحيين هو اللسان، وما بين الرجلين هو الفرج. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين لنا أن من يضمن لسانه ويحفظه ويحافظ عليه ويعوده على ذكر الله ويمنعه من الكذب والغيبة والنميمة والسب واللعن والشتم والكلام البذيء ويعوده على طاعة الله، فإن الله يضمن له الجنة، يضمن له الجنة، لأنه ضمن لسانه في أن يقع في محرم، وما دام قد حفظ لسانه فإن الله يجازيه عن ذلك الجنة. ثم بين حال من يحافظ على فرجه من الزنا ومقدماته، وأنه مبشر أيضا بالجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبشر من يحفظ لسانه ومن يحفظ فرجه بأن تضمن له الجنة عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. قال: حدثني عبد العزيز بن عبد الله والأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد والزهري عن ابن شهاب والزهري عن أبي سلمة وابن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. بمعنى. قال: حدثنا أبو الوليد والطيالسي سليمان بن أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك قال حدثنا ليث وابن سعد الفهمي مولاهم المصري قال حدثنا سعيد وابن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أنه قال: سمع أذناي ووعاه قلب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الضيافة 3 أيام وجائزة. قيل: وما جائزة؟ قال: يوم وليلة. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت.
في هذين الحديثين يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن 3 خصال، يأمر ب3 خصال، وبالتالي فهو نهي عما يضادها. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي رواية فلا يؤذي جاره. الأول أن يعود لسانه على قول الخير، واللسان يتعود على ما تعوده عليه، فإن عودته على قول الخير تجده دائما لا يعود، لا يقول إلا حقا، وإن عودته على البذاءة والسب والشتم والكذب فإنه يتعود على ذلك. فتنبه يا عبد الله وعوده على الخير حتى يتعود عليه، إما أن تقول خيرا أو تصمت بأن تكف خيرك وشرك وتكف لسانك. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد للباب. والثاني: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، والضيافة 3 أيام وجائزة يوم لمن أراد أن يزيد يوما، وما زاد عن ذلك ففيه أذى للناس، فيه أذى للناس وإثقال عليهم، إثقال على المضيف، يعني فمن زاد عن ذلك فهو ضيفا وليس بضيف، ضيفا وليس بضيف، طفيلي. فإياك أن تتحول إلى طفيلي تحرج أخاك بطول المكث، وربما لم يكن عنده ما يقريك به في الأيام الأخرى. فلنتنبه وألا نكون من أولئك الذين يتطفلون على الضيافة. ولا شك الضيف له حقوق، ومن عادة الأنبياء إكرام الضيوف، ومن عادة العرب إكرام الضيف. أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله. والثاني العربي يقول: يا ضيفنا لو جئتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت
رب المنزل.
لكن كما قلت، على الضيف أن لا يتحول إلى ثقيل، يؤذي الناس ويثقل عليهم بضيافته، بل لا ينبغي له أن يزيد
على ثلاث
ليالي، فما زاد عن ذلك فلا خير فيه، وفيه إحراج للناس. والخصلة الثالثة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي رواية فلا يؤذي جاره. والجيران ثلاثة أصناف: جار له ثلاثة حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. فالجار الذي له ثلاثة حقوق: الجار المسلم الذي هو من أقاربك فله حق الإسلام وحق الجوار وحق ماذا؟ وحق القرابة، ثلاثة حقوق. والجار الذي له حقان هو الجار المسلم القريب، حق الإسلام وحق الجوار. والجار الذي له حق واحد هو الجار الكافر من المعاهدين والذميين والمستأمنين والمستقدمين، من بينهم وبين المسلمين معاهدة، وهذا له حق الجوار فقط. فهؤلاء أصناف، هذه أصناف الحقوق المتعلقة بالجار. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى خشيت أنه سيورثه. والناس يحترمون الجوار. كان ابن عمر إذا ذبحوا ذبيحة أو حصل عندهم ورق قال يقول: هل أطعمتم جارنا اليهودي؟ هل أطعمتم من؟ جارنا اليهودي اليهودية. والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يعود جاره الغلام اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء عنده قال له: قل لا إله إلا الله، أن تدخل بها الإسلام. فالتفت إلى أبيه وكأنه يستأذنه، قال: أطع أبا القاسم. هم يعرفون الحق لكن يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فتشهد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. نعم تفضل.
صلى الله عليكم. ما ذكرتم البيت الشهير: يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. عرضه أحدهم بقوله: منزلنا رحب لمن زاره، نحن سواء فيه والطارق، وكل ما فيه حلال له إلا الذي حرمه الخالق.
الله أكبر، الله أكبر، جميل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد وابن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم وتيمي عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق. قال حدثني عبد الله بن منير أنه سمع أبا النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن ابن دينار عن أبيه عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم.
نسأل الله العافية. هذا الحديث أو هذان الحديثان يبينان خطورة اللسان، وأيضا فضله إذا استخدمه في طاعة الله. ففي الحديث الأول يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء لا يتكلم بالكلمة، وكثير من الناس لا يفكر في الكلمة التي ينطق بها ولا يفكر في عواقبها، ربما أخرجته من الإسلام وهو لا يدري. كلمة واحدة تزل بها قدمه تقع به في جهنم 70 خريفا، فالمسلم قد يتكلم بالكلمة لا يتبين عواقبها، تبعده عن الله كما يبعد كما بين المشرق والمغرب. وفي رواية تنتبه تهوي به في جهنم 70 خريفا. وفي الحديث الثاني بين حالي اللسان، أن منهم من يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى، ماذا تكون نتيجة؟
يرفعه الله بها درجات،
يرفعه الله بها درجات، درجات غير محددة، كلمة طيبة، وربما قال كلمة أخرى يخفضه الله بها درجات في النار والعياذ بالله. فعلينا أن نحذر من هذين الوصفين ومن هاتين، من هذا الوصف، أعني الوصف الذي يؤدي إلى الدركات، وأن نجتهد فيما يقربنا إلى الدرجات العلى في الجنة من التسبيح والتهليل والتكبير والكلمة الطيبة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، فذلك طريق الجنة يا عبد الله، فعليك أن تسلكه وأن تبتعد عما يضاده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب البكاء من خشية الله عز وجل. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله وابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري أنه قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 7 يظلهم الله في ظله، ذكر منهم رجل ذكر الله ففاضت عيناه.
رجلا، أيوة، نعم. هذا الباب باب عظيم، وهو باب الوكاء من خشية الله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين ماذا؟ ها؟ بكت من خشية الله. وأخبر الله عن عباده المؤمنين أنهم إذا تلي عليهم القرآن يخرون لله سجدا وبكيا، ويقول تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وذكر طرفا من الحديث الطويل متفق عليه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، شاب نشأ في طاعة الله، ورجل معلق قلبه بالمساجد، ورجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، ورجل دعته أتته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. لعلنا نقف وقفات مختصرة مع هذا الحديث. الأول: الإمام العادل، سواء كان الإمام الأكبر الولي ولي الأمر وحاكم المسلمين وإمام المسلمين، أو نائبه، أو القاضي، أو من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين، وحتى الأب بين أبنائه، وحتى الأمير في بلده، وكل من ولاه الله أمرا يجب عليه أن يعدل بين الرعية، فمن كان عادلا بين الرعية فإنه مبشر أن يكون من 7 الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل وشاب
نشأ في طاعة الله،
نشأ في طاعة الله، لم تكن له صبوة، بل اشتغل بطاعة الله منذ نعومة أظفاره، وهذا لأبيه الفضل بعد الله إذا كان قد رباه على ذلك. فإذا ربيت ابنك على ما يرضي الله وعودته على اجتناب مساخطه فإنه سينشأ شابا في طاعة الله، وسيكون لك أنت نصيب من الأجر على هذه التربية الحميدة. وإن مت كان ولدا صالحا يدعو لك، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والثالث رجل معلق قلبه بالمساجد، وذلك أنه يتعود على المشي في الظلمات إلى بيوت الله، ينتظر الصلاة بعد الصلاة، ويكثر الخطى إلى المساجد، ويرابط فيها فترات كثيرة. يعني إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح ترك كل ما في يده وأقبل على الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي قلبه معلق بالمساجد. والرابع ذكرنا كم؟ ثلاثة؟
نعم، رجل دعت امرأة،
ولا في الأخير. والرابع رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وهذا هو الشاهد الذي يبكي من خشية الله. لكن على العبد أن يخفي ذلك كلما أمكنه ذلك، فإن غلبه الخشوع وبكى وظهر ذلك بدون صياح أو تشقيق ثياب أو رفع صوت كما يتقعر بعض الناس في الدعاء، يرفع صوته بالبكاء ليري الناس أنه يبكي ويتكلف ذلك، هذا ليس من دين الله. الصحابة والسلف كانوا يخفون ماذا؟ البكاء، إلا إذا غلبهم، إذا غلبك فالمشتكى إلى الله. أما أنك تتباكى حتى وتتكلف ذلك بإيراد سجعات ما أنزل الله بها من سلطان وتفاصيل يعني ليست بجيدة لم تكلف إياها. يعني الصحابي سعد بن أبي وقاص أو
عبد الله بن أبي أوفى
أو عبد الله بن ابن ابن الذي قال كان يدعو قل اللهم اجعل لي قصرا ابن لي قصرا في الجنة، فقال له: يا هذا اسأل الله الجنة، فإنك إن أدخلت الجنة حصلت على كل شيء، وإن نجوت من النار حصلت على كل شيء، أو كما قال. وهناك مقال إن شاء الله قريبا لعلنا نقرأه عليكم.
عبد الله بن مغفل، عبد الله بن مغفل،
عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: إن أعطيت الجنة حصل لك كل شيء، وإن أعدت من النار استعذت من النار تحقق لك كل شيء. فإذا هذه التكاليف التي يتكلفها بعض الأئمة والتقعرات والصياح ورفع الصوت وخفضه والصراخ الذي نراه في بعض المساجد، هذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى. وقد حذر منه الصحابة، وحذر منه التابعون، وحذر منه الأئمة، حذر منه ابن القيم وابن تيمية والكمال بن الهمام من الحنفية والنووي وابن حجر والألوسي وغيرهم من أئمة الإسلام. فعلينا أن لا نتكلف في الأدعية في القنوت ولا في غير القنوت، وأن لا نلحن الدعاء في القنوت، فهذا ليس من دين الله، بل قد يصل إلى حد البدعة، قد يصل إلى حد البدعة، أقولها بكل صراحة وليبلغ الشاهد الغائب، أقولها بكل صراحة، ولو فعلها من فعلها من الأئمة أقول إنها ليست من دين الله، بل هي تكلف وفيها اعتداء، اعتداء في الدعاء، الإطالة وطول المكث وطول الوقوف ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس دعاء قصير في القنوت ما يأخذ نصف دقيقة، إن زدت من الأدعية المأثورة مثله أو بقدره فلا بأس. أما أن توقف الناس نصف ساعة ولا ربع ساعة وتطيل وتتكلف وتختار سجعات ما أنزل الله بها من سلطان، سمعت في أحد المساجد سجعة فيها توسل بغير الله سبحانه وتعالى، فانتبه يا عبد الله، انتبه، عليك بالسنة فإنه طريق الجنة، عليك بالسنة فإنه طريق الجنة. نعم، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، إن كنت صادقا فليكن ذلك في بيتك عندما تقوم آخر الليل وتستحضر عظمة الله وتبكي على خطيئتك وتخشع لربك وتذكر ذنوبك وتتوب إلى الله توبة نصوحة وتبكي 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 في سجودك. أما إذا كنت أمام الناس فتجلد وحاول ألا تظهر بعض التكلف، الناس الآن يفعلون العكس، في بيتي لا يبكي ولا يلين قلبه. فإذا كان إماما أتى بكلمات ربما تخرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليبكي الناس ويرفع صوته ويخفضه ويتقعر ويتكلم بكلمات لا تليق، والعوام يتتبعون هذه الألحان، ما ينظرون إلى الكلام الذي يقال، ينظرون إلى ماذا؟ إلى اللحن والنغمة. مرة كنت في إحدى البلدان، المدن عندنا، فقالوا لي الإمام الفلاني عنده من الخشوع ما عنده، ويأتي بدعاء عجيب غريب. أنا حقيقة أحببت أن أطلع فصليت خلفه تلك الليلة، ويا ليتني ما صليت، والله تمنيت أني ما صليت. الدعاء نصف ساعة وأكثره دعاء متكلف، ليس فيه من الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ليس فيه من الدعاء شيء الثابت عن رسول الله. يا أخي اختر جوامع الكلم الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، جوامع الكلم، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، كم في هذه الجملة من دعاء عظيم؟ أربع كلمات تشمل الإسلام كله، تشمل الإسلام كله، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ما سمعت أحد من الأئمة يذكرها. كذلك اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أحد الصحابة إنني لا أعرف الأدعية وماذا أقول كثرت علي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد. نادر أن تسمع إماما يقول ذلك، والله نادر، ليس كذلك؟ أغلبهم لا يقول هذا، يختار كلمات اللهم ارحمنا فوق الأرض تحت الأرض يوم العرض، هذا ما هو وارد يا أخي، والله ليس لم يرد. أنا لا أعترض على الأدعية التي فيها تضرع إلى الله، لكن كثرة السجعات المتكلفة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وفيها تكلف، الناس تدري ما الذي يبكيهم؟ السجع، مثل سجع مسيلم الكذاب، يا ضفدع بن ضفدعين أعلاك في الماء وأسفلك في الطين، إنا أعطيناك الوحواح فصلي لربك وارتاح إن شانئك هو الكبش النطاح. إيه؟ يعني الناس ينظرون فقط إلى السجع. ولذلك قبل أن تنشر أحكام الله في هذا البلد المملكة العربية السعودية، منذ أن ظهرت الدعوة المباركة من عهد الشيخ محمد عبد الوهاب وإلى يومنا هذا، كان القاضي القضاة أول يحكمون الناس بماذا، بين الناس بماذا، بماذا؟ بالسجع، الذي يجيد السجع يحكم له القاضي، والذي لا يجيد السجع لا يحكم له القاضي. مسكين يخرج برا لأنه ما يعرف، مسكين ما يعرف ينمق الكلمات، والقاضي يحكم بالعاطفة بمجرد السجعات التي يسمعها، ما عنده طلب شاهدين ولا طلب اليمين، لا يعرفها. جيناك يا قاضينا وانا بحكمك راضينا ومدري ايش وكلام فارغ، ثم يحكم له في ضوء السجعات فقط. فالسجع مكروه والتكلف مكروه. لو قال قائل أليس في اللهم هدينا في من هديت فيها سجع، هذا سجع غير متكلف وغير مقصود، غير متكلف وغير مقصود. أما أن تذهب وتختار كلمات خرجوا عن الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، الله يقولون يتغنون اللهم صل على عبدك ورسولك عدد كذا وكذا وكذا وكذا، والله هذا بدعة، اللحن بدعة والطريقة بدعة. فاتق الله، اتق الله، وعليك بالسنة فإنه طريق الجنة، عليك بالسنة فإنه طريق الجنة. يا أخي ينبغي الأئمة أن يدعو هكذا، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. أما إذا لحنها والله والله لا تجلب لك خشوعا أبدا أبدا. انظروا إلى طريقة الشيخ البعيجان وفقه الله، وطريقة الشيخ أحمد طالب، وأكثر المشايخ الحمد لله الآن هم يفعلون هذا، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضى. أما إذا ذهب يسجع ويتغنى والله لا يأتي بخشوع، بالعكس المؤمن الذي هو الذي يحب السنة يضيق صدره بذلك، المؤمن الذي يحب السنة يضيق صدره بذلك، نعم يضيق صدره. الناس الآن قد يكون بجانبه مسجد وفيه إمام طيب ولا يتكلف، قال لا 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 أنا أذهب إلى المسجد الفلاني لأن فيه فلان، والله يا شيخ لو تسمع دعاؤه إنك ما شاء الله تخاف وتخشى، هذا غنى، أنت تبحث عن الغنى ما تبحث عن الدعاء، تبحث عن الغناء ولا تبحث عن الدعاء الذي يوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنبهوا الرأي، وفقني الله وإياكم، وأنا بصدد كتابة مطوية إن شاء الله في هذا المجال، وسأنشرها في بعض المواقع وفي اليوتيوب إن شاء الله تعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد إن شاء الله، ونأتي إلى أسئلتكم. سؤال واحد له، باقي خمس دقائق، قل يا أخي لا تقول يا مولانا، لا ما أعرف هذا الحديث، لكن الرسول يقول لا تجعلوا بقبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، يعني لا تخلوا بيوت النافذة خليها في البيت. نعم سؤال واحد.
نعم أحسن الله إليكم. يقول نعم، يقول السائل الكريم، يقول المعتمرة هل الأفضل لها الصلاة في الفندق أو في المسجد؟
الأفضل الصلاة في البيت أو الفندق، لكن إن طلبت الصلاة في المسجد لا تمنعها إذا لم تكن هناك فتنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، فلعلها تستفيد من الذكر والمواعظ. في سؤال آخر مختصر.
أي نعم
مختصر أيضا.
قول. السائل الكريم يقول أحسن الله إليكم، يقول تقدم لخطبة فتاة ووافقوا عليه، وبعد مدة جاءها القبول الدراسة في الخارج في الغرب، وذهبت مع بعض الزملاء والزميلات، يقول ما الواجب عليه؟
الواجب عليه إن كانت تسافر بدون محرم أن تبحث عن غيرها، ويعوضك الله خيرا، ابحث عن غيرها، إلا إذا كان أنت تسافر معها في البعثة فلا حرج في ذلك إن شاء الله،
مع بعض الزملاء والزميلات.
أما أن تسافر مع الزملاء فهذا منكر ينبغي أن تمنعها منه أو تبحث عن غيرها. وإلى اللقاء، درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا.